بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. فبسم الله وعلى بركته نواصل الحديث عن الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة. وصلنا وكنا نتكلم في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا هذه الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق، والعرف هو المعروف، لفظ مرادف له، يعني من مرادفات اللغة، يعني ما تعرف عليه، ما عرفه الشرع، ما ألفه الناس من الأمور المعروفة التي يألفها الناس ولا ينكرها الشرع، لأن المعروف في أصله ما عرفه الشرع. انتهينا من هذه الآية الكريمة، وخلاصة ما في هذه الآية من عظات وهدات أن هذه الآية في سورة الأعراف، وسورة الأعراف من السور المكية الطويلة، يعني من طوال السور، وهي سورة مهمة تعنى وتبرز العقيدة، أي توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك، وهذا أمر مهم نجده في السور المكية. تحدثت كذلك عن النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على الناس، وتحدثت عن تاريخ البشرية وعن الأنبياء عليهم السلام، وكذلك حذرت من الشيطان ومكره وساوسه، وأيضا حثت على التحمل وسعة الصدر، لا سيما في مجال الدعوة الذي نتكلم فيه. وطبعا لفظ العفو جاء هكذا بأل الاستغراقية، فتناول جميع الوجوه، وهذه الآية محكمة وليست بمنسوخة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالدعوة، أما الجهاد فلكل حكمه. من أخطر ما يصيب الدعاة أن ينسوا أنفسهم، وقد ذكرنا في مطلع الدروس أبيات أبي الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. يعني هذا أمر مهم ينبغي للداعي أن ينتبه إليه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس وبالأهل كما سيأتينا: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم الناس. ما أحد يهتم بالناس وينسى نفسه أو ينسى أهله، ما الفائدة؟ قال: كذلك في الجاهلين، تفيد الاستغراق، وأعرض عن الجاهلين. والمشركون أجهلوا الجاهلين، إذن تناولت الكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل، ولم يستعمل الشدة إلا في الجهاد، أما فما سوى ذلك كما نعرف في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل منهم ما لم يتحمله أحد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك فهو سيد الصابرين. الاستعاذة مناسبة جداً لهذه الآية كما بينا، لأنها جاءت بعدها، إذ الشيطان عدو الإنسان متفرغ لإغوائه، لا يهمه إلا أن يصرفه عن الخير ويقود إلى الشر. وبما أن العفو من مكارم الأخلاق ومن معالي الأمور، والله تبارك وتعالى يحب العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ينادي المنادي يوم القيامة: ألا من وقع أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. هذا الخلق العظيم، الشيطان هذا العدو يجتهد في صرف الإنسان عنه، ولذلك فالإنسان يستعذ بالله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا طبعا ننبه أو نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من الشيطان، فلا سبيل للشيطان إليه صلى الله عليه وسلم، لا سهوا ولا عمدا ولا يقظة ولا مناما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا الباب، لكن غيره صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، ولذلك فهو بحاجة إلى التحصن بالله تبارك وتعالى من هذا العدو المبين. قبل أن نأتي إلى الدرس الذي بعده، يعني نمر على الآيات الكريمة اللي بقيت معنا، نمر عليها مرورا سريعا. قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا أمر عظيم لا يستطيعه إلا الموفقون، ولذلك قال بعدها: وما يلقاها، أي هذه الخصلة العظيمة في هذا التحمل، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طبعا بالتي هي أحسن، لماذا قال بالتي أحسن؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني الخصلة الحسنة لا تستوي مع الخصلة السيئة. أنت تعامل إنسان معاملة حسنة فيعاملك معاملة سيئة. ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، التي هي أحسن هي أعلى من العفو، لأن الحسن أن تعفو، أن واحد يسيء إليك فلا تؤاخذه ولا تقابله بالمثل، إنما تعفو عنه، لكن الأعلى منها هو الإحسان إليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى من أساء إليه عليه الصلاة والسلام، وذلك من هنا كان هذا الخلق كبير. الإنسان قد يعفو مثلاً، وأيضاً فيه تحمل وصبر، لكن كونه يحسن إلى من أساء هذا أمر طبعاً أعلى، وذلك قال التي هي أحسن. وهنا قال يعني صبروا، صبر على إيش؟ التحمل، وصبر على كظم الغيظ. كظم الغيظ أيها الإخوة كذلك مسألة لا يستطيعها إلا الموفقون. ليس الشديد بالسرعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني لا تغضب، ثلاث مرات لا تغضب، يعني اجتهد في كظم الغيظ ولا تنفذ ما يريده الشيطان من أسباب الغضب. هو يغضب، كيف لا يغضب؟ ليس بوسعه، لكن يكظم الغيظ. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا خصال الأتقياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. ذو حظ عظيم، يعني من خير وكمال نفس وتوفيق، وهبه الله تبارك وتعالى هذا القدر العظيم الذي استطاع أن يصبر عليه. طبعاً هذه مجالها في الدعوة مهم، لأن الدعوة قد يتعرض الداعي إلى مثل هذه الأمور، وكثيراً ما يحصل له، لأنه لا يدعو أناس ملتزمين أو ذوي خلق، هؤلاء متمردون ومن شأنهم أن يقابلوا الحسن بالسيئة. ولذلك ناسب إيراد هذه الآية هنا في مجال الدعوة، لأن الداعي يحتاج إلى هذه الأمور. الآية الأخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا موضع الشاهد هنا، كما قلنا الآية قبل قليل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم: يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف. دعاهم إلى الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم وأنذرهم. والحمد لله أن آل النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا، إلا ما كان من أبي لهب الذي كان يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويضاده، وكان يسيء إليه إساءة كبيرة جدا، حتى إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يمشي خلفه ويقول: لا تصدقوه، هذا كذاب. لكن إذا كان عمه هكذا يقول، وظلم ذوي القربى أشد وضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. السيف المهند، السيوف الهندية معروفة بصلابتها وقوتها. كون يظلمك واحد بعيد يعني يظلمك، لكن قريبك التي ترجو منه المساعدة، وربما ترجو منه دفع الأذى، وربما يأتي الأذى من قبله. إن من ترجو به دفع الأذى ربما يأتي الأذى من قبله، هذا كان المفروض يدافع. العباس، شوف العباس، قارن بين العباس وبين أبي لهب، بعد ما بينهما ما بين الثرى والثريا. العباس كان على الشرك، ولكنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاء الأنصار، أول تباشير الخير اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته ودعوه إلى المدينة، حضر الجلسة السرية اللي هي في منى عند العقبة، لما قال: كنا نتسلل، يقول الأنصار: تسلل القطا، يعني خفية من قومنا ومن المشركين حتى تجمعوا في الشعب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه العباس، وتكلم العباس وقال: يعني إذا أنتم تستطيعون تحمون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو عندنا في منعة، شوف، ما نتركه يذهب إليكم وبعدين أنتم تضيعوه. فعاهدوه على الحماية، وأنهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ما نحمي منه أزرنا، يعني أهلنا وأولادنا. وقد وفى الأنصار رضي الله عنهم. الشاهد المقارنة بين العباس وهو على الشرك، وبين أبي لهب هذا الذي وقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه السورة المعروفة: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين. فآل النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا له الحمد لله، وأسلموا ودخلوا في الإسلام، وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب والعباس رضي الله عنه وغيرهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني حماة الدين وحراس العقيدة، ولم يزل نسل النبي صلى الله عليه وسلم متوافرا منتشرا والحمد لله، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر فيها تفاسير كثيرة، طبعا أشهرها الحوض المعروف، ولكن منها الذرية الكثيرة، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الآن منتشرة في الآفاق في شرق الأرض وغربها. وأما ذاك الذي تعرض له فلا يكاد يعرف، قيل هو الوائل عاص بن وائل، وقيل غيره، حتى اسمه ما كاد يعرف. إن شانئك هو الأبتر، لأن هذا الشقي قال محمد صلى الله عليه وسلم سينقطع ذكره، خلاص ما عنده ولد، وبالتالي سيموت وينتهي. ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، لا تمر لحظة إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لأن الأذان يقولون دائما على مدار 24 ساعة: أشهد أن محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي صلى الله عليه وسلم. بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا يقول أشهد أن محمد رسول الله. فأين هذا القول؟ وهذا من معجزات القرآن، وإلا من يدري؟ قال إن شانئك والأبتر، من يدري؟ ممكن حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع لو كان بشر، خلاص. لكن شوف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات القرآن. شوف يا أخواني، احفظوا جملة قصيرة لكن لها دلالات كبيرة. القرآن معجزة كبرى تضم معجزات لا حصر لها. القرآن معجزة كبرى تضم معجزات لا حصر لها. القرآن مليء بالمعجزات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ومع هذا لا يسلم الكافرون، ما أشقى هؤلاء الكافرين يوم الحسرة، يوم الحسرة يوم القيامة. ليه؟ معجزة واحدة تكفي أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. كل هذه المعجزات ما كفتهم؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك نحمد الله على نعمة الإيمان. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. شوف أهواء، سبحان الله، دائما ربنا يذكرهم بهذا اللفظ أهواء، اتبعوا أهواءهم ومن أضل ممن اتخذ إله هوى. أهواء أهواء يعني ما في علم، هوى رغبة نفسية شيطانية لم تقم على علم ولا عن دراية ولا عن تأمل، أهواء. أما أنت على الحق فأين الحق من الهوى؟ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، شوف أي كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة ولا جدل بيننا وبينكم، خلاص ما هو الأمر واضح، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ما أجمل هذا الكلام، شوف الدعوة الحلوة. فلذلك الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما كان في الآية السابقة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هم أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكانوا في شك، أنت أدعو إلى هذا الحق. فلذلك أي لترك هذا التفرق والشقاق والشك أنت أدعو إلى الطريق المستقيم. واستقم كما أمرت، كما أمرت أي استقم على الدعوة إليه، وهذا في صلب موضوعنا، يعني استقم على الدعوة، هذه الدعوة استمر عليها، وقد استمر عليها صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة كاملة وأشهد الناس على ذلك في حجة الوداع. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت لما تزور النبي صلى الله عليه وسلم ويشرفك الله بهذه الزيارة تشهد له بذلك، قل السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته يا رسول الله صلى الله وسلم عليك. تشهد له، لكن نشهد كما شهد الصحابة، الصحابة شهدوا أنه بلغ، ونحن أيضا الآن نشهد، نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على أتم وجه وأكمله صلوات الله وسلامه عليه. واستقم كما أمرت، فقد استقام على ذلك صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذا من معجزات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا خالط العلماء ولا رحل الرحلات العلمية ولا درس، ومع هذا أتى بدقائق هذه الأمور التي كشف عنها القرآن الكريم من أنباء الغيب، أحداث الزمان السابق في دقتها وحساباتها، كل ذلك من أنباء الغيب. فاصبر إن العاقبة للمتقين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيده ووفى بالوعد بالآيات المكية وهو في الشدة وفي الضيق، اصبر إن العاقبة للمتقين، وقد كانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم بهذا النصر الكبير. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. هنا أحيانا يرد على الذهن حتى يسأل بها الطلبة للاختبار، كيف لكان لزاما وأجل، لزاما وأجل، لزان وأجلا، يعني لزان منصوب والواو حرف عطف، والعطف يقتضي أنك تنصب ما بعده لأن قبله منصوب. هنا لا يلتبسن عليك، لأن أجل ليست معطوفة على لزاما، وأصل الكلام ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. أصل الكلام هذا ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل، فأجل معطوف على كلمة، الطالب النبه طبعا يجيب هكذا معطوف عليه، يعني لولا هذا القدر الإلهي أن هؤلاء المشركين لهم أجل لأخذهم الله تبارك وتعالى، لكن ربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وهو يعلم. وهذا أيضا من معجزات القرآن، كم أسلم من أولئك المشركين، كثيرون أهل العتاة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء لينفذ جريمة لو وقعت ما في جريمة أبشع منها في الوجود، جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك جريمة أشقى الناس؟ من قتل نبيا أو قتله نبي. لكن وين عمر بن الخطاب الآن؟ سراج أهل الجنة، شوف سراج أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. دائما النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، وذلك وقف عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومسجى بعد أن مات عمر رضي الله عنه، وترحم عليه وقال: طالما سمعت رسول الله يقول جئت أنا وأبو بكر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت أنا وأبو بكر وعمر. دائما مقرون هذين الاسمين مقترنين، وحتى شاء الله أن يقرنهما في الدفن. وذلك أيضا أنت إذا تشرفت بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم على أبي بكر وعمر. كل مسلم في الأرض، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسلم على أبي بكر وعمر، وصحيح هكذا كل إنسان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخطو خطوة تسلم على أبي بكر ثم تخطو خطوة وتسلم على عمر رضي الله عنهما. أوف كيف إذن لو عاجله الله بمجرد أن هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقتل حبيبي وخير خلقي وأفضل خلقي بقولكن يكون هباء منثورا، صحيح بقولكن، لكن ربنا جل جلاله يعلم أن هذا عمر سيكون له شأن عظيم. الإسلام وسع رقعة الإسلام، امتدت في آفاق الأرض في عهده رضي الله عنه وأرضاه، نشر نور الله في الأرض. عمر يعني معروف، ما حاجة نتكلم عنه، معروف. إذن يعني هذه الآية لولا هذا لكان لزاما، أي أخذهم بالعذاب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تكلمنا عنها. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أيضا في صلب الموضوع، وهي بداية الدعوة. يعني أنت تعرف النبوة ثبتت بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والرسالة بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه اقرأ ما فيها إنذار، نبوة، والنبي ليس مكلفا بالتبليغ. حتى يفرقون من جملة التفرقة بين النبي والرسول أن النبي إنسان أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ، والرسول إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق ما فيها تبليغ، ولذلك ورقة ابن نوفل رحمة الله عليه لم يعده في الصحابة، مع أنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليه قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك إلى آخر كما تعرف في القصة، فآمن. إن أدركك أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث أن فتر الوحي وتوفي ورقة رحمة الله عليه. ليه؟ لأنه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وأنا أدعوك الإسلام ليقول له صدقت، لسه نبوة. لكن يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا بدأت الرسالة فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت تعلم اختلفوا أول من أسلم منه على أقوال، من الذي بلغه أولا؟ الله أعلم، لا نستطيع نجزم. بعضهم قال خديجة اعتبار زوجته وأقرب الناس إليه وهو مدثر، وقال لها يا خديجة أنا رسول الله، قال صدقت. أو علي بن أبي طالب باعتباره كان عنده، لأن علي بن أبي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسموا أولاد أبي طالب، أبو طالب عنده أولاد كثيرون وعنده ما عنده حالة مالية ليست كبيرة، فعلي بن أبي طالب كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف في أن النبي صلى الله عليه وسلم رباه. ذلك انتبهوا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قالوا هذه نزلت في أبي بكر وليس في علي، لأن علي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه منة التربية، أما أبو بكر فكان هو الذي ينفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال المفسرون بالإجماع هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أو ممكن يكون أبو بكر صديقه الحميم قبل النبوة، كان الصديق الحميم للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لما قالوا يا أبا بكر أنا رسول الله، قال صدقت. فأيهم أولا؟ الله أعلم، اختلفوا. فالأحسن نقول كما يقول كتاب السيرة، أن نقول أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من والي زيد بن حارثة، وهكذا، ومن العبيد بلال. إذن حتى نستطيع أن نجمع بين الأقوال. إذن يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه هي بداية الرسالة وبداية التبليغ. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ظاهرة معك تعرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أخلاق الدعاة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ففيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي طبع عليها عليه الصلاة والسلام، بالرفق واللين والتحمل والصبر والثبات. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا، هذه من محاسن الدعوة، أن هؤلاء طبعا على ضلال، أصنام أحجار، لا تسبها يا محمد هذه الآلهة، لأنك يعني تسبيتها تسب أشياء باطلة، لكن هم سيسبون الإله الحق، أي لا تتسبب في ذلك. لذلك إذا كان واحد شرير أو طبعه أن ينفعل سريعا، أنت أتركه، لا تستفزه، ولا تكون عولا للشيطان عليه. إذن هنا ربنا تبارك وتعالى يعلمنا الأخلاق والآداب، نتكلم في أخلاق الدعاء. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أنت تسب آلهة باطلة ويسب الإله الحق، أنت مالكم ولا آل باطلة، اتركها حتى لا يكون سببا في هذا السب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا لقمان عليه السلام، شوف، واصبر على ما أصابك، جاء بها بعد قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأنه كما مر معنا من مقتضيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تكون هناك أمور تنكر، مثلا ينكر على هذا الداعي، يتكلم عليه، يسبه، وذلك اقتضى بعد أن يقول واصبر على ما أصابك، أي في هذا الطريق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي صوت يعني مرتفع، والتوسط في الأمور هو المطلوب. وبعض المفسرين يقولون لا معنى له، يعني صوت الحمار لا معنى له، ولذلك أنت لا تتكلم بكلام لا معنى له، أو المراد التوسط في الأمور والاعتدال بها. طبعا لقمان عليه السلام يعني الله تبارك وتعالى أتاه الحكمة، ووصاياه معتبرة معروفة، وأنزل الله سورة باسمه. هذه مرور سريع على بعض الآيات، لنأتي وندخل في موضوع جديد وهو دعوة الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام صفوة الخلق بلا منازع، يعني أفضل الخلق الأنبياء، لأن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والنبوة اصطفاء يعني لا تأتي بالكسب إنما باختيار من الله تبارك وتعالى. قبل أن ندخل في هذه الآية الكريمة التي معنا، نشير إشارة سريعة إلى مهمات الأنبياء عليهم السلام. طبعا الأنبياء عليهم السلام لهم مهمات أرسلوا من أجلها، أرسلوا من أجلها. هذه المهمات ما هي؟ هل يعني علاقة في الدنيا، إعمار الدنيا، جمع المال، الوصول إلى الرئاسة، إلى الزعامة، تأسيس أحزاب معينة، طرائق يدعون إليها؟ لا، مهماتهم لخصها العلماء في تقريبا 5 نقاط. الأولى البلاغ المبين، وهذه من المهمات البارزة، البلاغ المبين. وهذا البلاغ يتناول القول والعمل، القول والعمل، يعني بلغوا بألسنتهم ودعوا الناس بأعمالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يراه يقول أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، من خلقه وأدبه. حتى التي لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه كما تعرف، قالت للسائل أما تقرأ القرآن؟ لقد كان خلقه القرآن عليه السلام. هذا التطبيق العملي، وهذا لون من ألوان الدعوة. كذلك أنت أخي المسلم قد تدعو إلى الله وأنت ساكت بأدبك، وذلك التربية بالعمل أعلى من التربية بالقول. مثلا الأب مع أبنائه حينما يرونه لا يكذب، ملتزم، متزن، محافظ على الصلوات في أوقاتها، يذهب إلى المسجد في كل وقت، يكون أسوة حسنة لهم، أحسن بكثير من أن يتكلم كلاما كثيرا دون تطبيق. فالقول إذن دعوة صحيح، ولكن العمل والتطبيق آكد. الأنبياء جمعوا بين الأمرين، فدعوا إلى الله تبارك وتعالى بألسنتهم وطبقوا ذلك في أعمالهم. فكان الذي يرى محمد صلى الله عليه وسلم كأنه قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام بتطبيق كلام الله تبارك وتعالى تماما. وهكذا الأنبياء كلهم بلا استثناء، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذين عرفنا والذين لم نعرف. في أنبياء الله يعلم عدد الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ما قص الله عليه الأنبياء، فمن أين يعرف الناس عدد الأنبياء؟ هذا الكون فسيح من آدم إلى الآن، كم الله أعلم. الثانية إقامة الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه مهمة الأنبياء كما قلنا في تعريف الجدل، لهداية الكافرين وإلزام المعاندين. يعني هم لما دعوا الذي أسلم الحمد لله رب العالمين، والذي ما أسلم قامت عليه الحجة. أبو جهل ما حجته أمام الله يوم القيامة؟ ما يستطيع يتكلم ولا بحرف ولا بذرة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بلغه تبليغا كاملا وبين له وأراه معجزات كثيرة. إذن قامت الحجة عليه، قامت الحجة عليه، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. شوف، أرسلت الرسول. وذلك نحن أيها الأخوة مكلفون بالبلاغ، ما قلت لكم أكثر من مرة، نحن مقصرون جدا جدا جدا. كثير من الكفر الآن يقول يا ربي ما بلغنا أحد، المسلمون ما بلغونا ولا فهمونا ولا أرشدونا ولا بينوا لنا الإسلام على حقيقته. احنا تصورنا أن الإسلام دين إرهابي، دين ظلم، دين تخلف، دين قائم على الرجعية، أهله يقتل بعضهم بعضا، ولو فهمناه أنه هكذا لآمنا. يعني قد تكون حجة لبعضهم، ولكن كما قلت لكم الحمد لله الآن الإسلام قد انتشر في الأرض ونور الله يشع في الآفاق، ولا أظن أن هناك بلد لم يسمع في الإسلام، ممكن إذا كان في بعض مجاهل أفريقيا كما يقولون كذا وكذا إلى آخره. ولذلك ربنا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يبلغ سيد الرسل والأنبياء، والأنبياء كذلك كلهم أقاموا الحجة على الناس. التبشير والإنذار من أهم مهمات الرسل، حتى قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمهمتهم البشارة والإنذار. ليه؟ لأنه لا مطمع لهم في الدنيا، أنه يقول لك في جنة وفي نار، فريق في الجنة فريق في السعير، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ في واحد يأبى الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شوف، ومن عصاني فقد أبى. ليه؟ لأنه إذا لم يسلك الطريق الذي جئت به سيذهب إلى طريق جهنم. ما في المشكلة كما قلنا أيها الأخوة فيما مضى، ما في دار ثالثة، ما في دار ثالثة، هما محلان، ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. إذن هما محلان، ما في دار أخرى. ولذلك مبشرين ومنذرين، مبشرين بمن أطاعهم بالجنة الحمد لله رب العالمين، ومنذرين من عصاهم بالنار. أيضا من مهماتهم تصحيح العقائد وتزكية النفوس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يصحح العقيدة، لأن القاعدة تقول التخلية قبل التحلية، هذول قلوبهم مليئة بالشرك والغل والحقد والتعلق بالدنيا والثأر وإلى آخره، ما ليس من الـ من الـ من الأول أمر يقول لهم كذا، احتاج أن يجتث هذه العقائد الفاسدة، فإذا اجتثها أدخل مكانها العقائد الحسنة. حتى الإنسان لما يجاهد نفسه ويصفي قلبه يحتاج أن يخرج من عنده الأمراض ويدخل فيه الأنوار. وهكذا تصور عندك بئر مثلا وفيه أجلكم الله جيفة، وتصب فيه ماء تبقى الجيفة، تحط بماء بئر أو إناء فيه جيفة تصب موجود، لكن تأخرج هذه الجيفة، أخرج النجاسة وبعدين تصب فيه يصفو. وهكذا القلب، شو القلب؟ ليش أحيانا يكون القلب مكدر مشوش ما يدرك؟ لأن في نجاسات ووساخات. هذه المنافذ أيها الأخوة، الأذن والعين واللسان تصب في القلب. إذا أنت تنظر الحرام وتسمع الحرام وتتكلم بالحرام وتقرأ القرآن وتصلي، شو مزجت؟ كدر، ما في صفاء، كدورات. لكن أنت، حتى قال بعض العارفين احفظ لسانك وعينك وأذنك أضمن لك الجنة. أنا لا أقول لك قل سبحان الله 1000 مرة والحمد لله، أعمل أوراد كثيرة، لا، احفظ هذه أنت تصل إلى الله. صح، سد المنافذ اللي تصب على قلبك هذه الأوساخ ستأتي الأنوار. أما أنت تعمل كذا وتخلط يبقى الكدورات موجودة، مثل ما مثلنا بمثال الإناء الذي فيه النجاسة وأنت تصب فيه الماء يتنجس. صحيح، هكذا. إذا قال التخلية قبل التحلية، قاعدة مهمة، لذلك أرباب السلوك يهتمون بهذا الأمر. السلوك المجاهدة في طريق الوصول إلى الله يهتمون بهذا الأمر اهتماما كبيرا، أول ما يبدأون بهذا بالتخلية، لكن تخرج هذه النجاسات من قلبك، سد المنافذ. حتى لما تنظر الحرام غض طرفك يكون إيش؟ يجد حلاوة الإيمان في قلبه. شوف، لا تتبع النظرة النظرة. صحيح. مثلا كذلك الكلام الغيبة والنميمة والكلام الفاضي إلى آخره كلها تأثر على القلب. كذلك السماع هذه منافذ اللي تصب في قلب الإنسان. إذن مهمات الرسل عليهم السلام بوجه عام أن يطهروا هذه القلوب المملوءة بالشرك والغل والحقد والحسد والأمراض الكثيرة جدا جدا. مرسل يقول لهم يدخلون فيهم هذه الأنوار والمعاني 13 سنة عمر ليس قليل، أكثر من بقائه في المدينة. المدينة بقي 10 عليه الصلاة والسلام، في مكة 13 سنة ينظف، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينظف هذه القلوب مما فيها من ترسبات الشرك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه مهمات النبي صلى الله عليه وسلم والرسل أيضا من قبله. كذلك رعاية مصالح الأمة. شوف يا أخواني، يقول الشاطبي الإمام الأصولي النظار المعروف رحمة الله عليه: الشريعة كلها جاءت لمصالح العباد، شريعة الإسلام كلها لمصالح العباد. فأنت حينما تطبق الشريعة تحقق مصلحتك، حينما تخالف الشريعة تضر بنفسك، تضر بنفسك. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شوف، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لأن بذلك تحقق لهم مصالحهم، وأما إذا تركت هذا فقد فوضت عليهم مصالحهم. ذلك هذه الرعية تطالب يوم القيامة بحقوقها، تطالب الملك الرئيس المسؤول، تقول له: أنت ما طبقتنا فينا حكم الله، لو طبقت حكم الله فينا لوصلت إلينا مصالحنا، لكن أنت لما طبقت غير حكم الله ضيعت مصالحنا، فأين حقوقنا؟ نريد حقوقنا، لأن الله استرعاك علينا واستولاك علينا وملكك علينا فضيعت علينا حقوقنا. دائما أيها الإخوة هذه نفهمها لأنفسنا، نحن لما نخالف ونقع في المعصية ونحن لسنا بمعصومين نضر بأنفسنا ونفوت مصالحها. كل شيء في الشريعة من أجلك أيها الإنسان. الله غني عنكم، ربنا يحتاج إلى عبادتنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو فقط هو الغني. لكن رحمة بنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذا التشريع، الحمد لله رب العالمين. هذا الإسلام الذي تراه موافق للفطرة، أنت الحمد لله تلبس وتتنظف وتتطيب وتؤجر، هل هناك أجمل من هذا؟ هل هناك ترون أجمل من ديننا؟ أبدا، ما في أجمل من دين هذا الإسلام العظيم. ولذلك نحن ينبغي أن نعرضه على الناس كما هو لعلهم يرجعون. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن هذه تقريبا أهم المهمات للرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني في بدء الكلام عن هذا الموضوع. لندخل في الآية الأولى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سبحان الله، شوف على التعميم، ولقد، هذا قسم محقق، لأن اللام لام القسم، وقد تفيد التحقيق، وربنا يؤكد ذلك تأكيدا لا مجال للشك فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أن اعبدوا الله، بعد أن بين أن هذا عام في جميع البشرية، الله تبارك وتعالى لم يحرم أمة من الأمم من أبناء آدم إلا وقد أرسل إليهم رسولا. ما هي مهمة هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله، أن يسميها أهل العربية تفسيرية، كما يقولون في العقيدة: وأول واجب على المكلف معرفة الله تعالى، وهي أن تؤمن بأن الله موجود ليس بمعدوم إلى آخره. أن تؤمن، أن يسموها تفسيرية، هنا أن اعبدوا، يعني هذه مهمتهم، توضيح وتفسير للكلام المتقدم. ولفظ اعبدوا الله دائر على ألسنة الرسل عليهم السلام، لأن هذا الأصل كما قلنا التخلية قبل التحلية، أول شيء ينبذون الشرك، لأن الشرك مسألة خطرة جدا جدا، وربنا تبارك وتعالى لا يقبل الشرك بأي صورة من الصور. وذلك إذن الأنبياء عليهم السلام يؤكدون هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله في مكة 13 سنة يعلم الناس هذا التوحيد، ما في أحكام، لا في حدود، لا في معاملات، حتى الصلاة ما فرضت إلا قبل الهجرة، قيل بسنة أو بنصف سنة، كل دعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد. فانظر إلى أهمية الأمر، أن اعبدوا الله، أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما ضاد الله، كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأبقار، والآن آلهة، يقولون الآلهة في الهند يعني لا تكاد تحصر الآن في أيامنا، ونحن في إيش؟ في القرن 20 والـ21، لا تكاد تحصر. مع هذا الوعي الذي وصل إليه الناس وهذا التقدم العلمي الهائل، الناس تعبد أشياء دون الله حتى يستحيا من ذكرها، في آلهة لا أستطيع أن أفصح عنها، الذوق العام يأبى النطق بها، شوف يعبدوها من دون الله، سبحان الله. الآن تقول الآن، حتى لا تستغرب على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وماتوا من أجلها. لذلك ربنا تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على الهداية، ويشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ويجتهد في نصح الناس وتعليمهم. فالطاغوت إذن عام شامل، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، يعني ابتعد عن الله تبارك وتعالى وعن منهجه السليم الصحيح الذي جاءت به الأنبياء. غالبا هنا الأصنام المراد بها في القرآن الكريم، ليه؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعتبرون هذا هبل. حتى أبو سفيان أسلم فيما بعد، أبو سفيان رضي الله عنه، لما كان إيش يقول؟ أعلو هبل، أعلو هبل، سبحان الله. لما انتصروا حصل لهم بعض النصر في أحد كذا، كان يقول أعلو هبل، كان ينادي أين محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاب أحد، قال هذا قد مات، أين أبو بكر، أين عمر، كذا، ما جاب أحد. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، شوف أعلوه بل، سبحان الله. ذاك لما أسلم قال يا رسول الله والله الآن علمت أن هذه لا تغني عني شيئا، ما فعلت لنا لا شيء هذه الأصنام. لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان، ويحك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته أوقفها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ويحك، ما قال ويلك، ويل كلمة عذاب، ويح كلمة ترحم، ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال والله يا محمد لقد علمت أنها لا تغني عني شيئا، لو أغنت، لو أفادت كان نفعتني. قال له ما أبرك وما أحلمك وما أكرمك. شوف أبو سفيان عرف، تتكلمني بهذا الكلام وأنا أسير بين يديك وحاربتك كل هذه المدة وتقول لي ويحك؟ لأن عربي هو يفهم الكلام. ما أبرك وما أحلمك وما أكرمك. شوف صح، في فعلا صدق أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أسلم فيما بعد، حسن إسلامه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كما مر معنا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصبره وتحمله. إذن ها أصنام العرب كانوا يعبدونها، يقول له أعلو هبل، أعلو هبل، شوف الله أعلى وأجل، هبل إيش وحجر. النبي صلى الله عليه وسلم سقط بمجرد إشارة، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما أشار إلى صنم إلا وانكب على وجهه. سبحان الله، بالإشارة هكذا، ما تعرض لها أحد كما مر معنا إلا يوم الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها صنما صنما، 360 صنم. قل جاء الحق، يشير بعصا بيده صلى الله عليه وسلم فينكب الصنم إلى هنا، والصحابة يجون يهدمون الباقي من الأرض. الحمد لله ما بقي، ما خلوا آثار وما آثار. إيش آثار أصنام هذه؟ زالت بالكلية، ما إلى أثر ولا وجود ولا أي شيء. أي أصنام أحجار، هي تعبد الله، هي توحد الله، هي تخشع لله. سبحان الله، هي هذه الأحجار تعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هي تسبح الله وأنت تعبدها من دون الله، وكيف ستتبرأ منهم يوم القيامة؟ الله يعطيها قوة في الإدراك فتتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم. قل نحن نعبدك يا رب، لا إله إلا أنت، أنت الذي خلقتنا. إذن هذه الأصنام التي كان عليها أهل الجاهلية. طبعا نمر إلى خلاصة ما في الآية الكريمة. الدعوة للتوحيد كما قلنا شاملة عامة، وهي شعار جميع الأنبياء عليهم السلام بلا استثناء، كل الأنبياء هكذا. الطواغيت أنواع، واللفظ شامل لكل ما عبد من دون الله جل في علاه، أي شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. قسمة الناس في حياة الأنبياء عليه السلام ثنائية، كما قال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا الناس تنقسم في كل زمان. والمنافقون يدخلون في الكافرين، وإن كان في الظاهر داخلين في المؤمنين. المنافق أسوأ من الكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنه في الظاهر هو مسلم ويعامل معاملة المسلمين، ولكنه في الحقيقة هو مع الكافرين. فلا تقول القسمة ثلاثية، تقول مثلا أنت هناك كافر هناك منافق، لأن المنافق داخل إيش؟ في الآخرة مع الكفار، في الدنيا مع المسلمين. قال ألم نكن معكم، يوم القيامة يحتجون عليهم، يعني يقول لك كنا معكم في الدنيا لكن ما كانوا معهم على التقوى، كانوا لمآرب ومكاسب. والنفاق مسألة قلبية، ولذلك إذا كشف أصبح كافرا. منافق ما نعرفه إلا قد نعرفه بالقرائن ونتوجس منه مثلا، أما في الحقيقة ما يصلي ويصوم ويتكلم في الخير ويتكلم في الإسلام، لكن في السر ضد الإسلام، في قلبه ضد الإسلام. ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما أتعب أحد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أتعبه المنافقون عليه الصلاة والسلام، كانوا معه. ذلك حتى لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله بن أبي قال ماذا تقول إذا تحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، شو هذا معدود حسب الظاهر في أصحابه. فإذا النفاق في الآخرة محسوب مع الكفار ومصيره إلى النار، بل في أسوأ دركات النار. النظر في الآثار يفيد الاعتبار، قل سيروا في الأرض فانظروا. ويكتجد هذا اللفظ دائر في الكتاب العزيز، لأن النظر في أحوال الناس في هذه الدنيا يدعو إلى إيش؟ إلى التبصر والتأمل. ولذلك فالمسلم إذا خرج مثلا إلى نزهة عليه أن يحول ذلك إلى طاعة. تسافر أنت في البلاد في فسحة كما يقال، في رحلة سياحية إلى كذا، احذر أن تستولي عليك الغفلة فتنسيك التأمل. تأمل في الناس، تأمل في الدنيا، في الأوضاع، كل ذول خلق الله. تأمل في نعمة الله عليك إذا رأيت الناس يعني يعيشون في ضلال، أنت تروح إلى بلد مثلا سبحان الله ترى الناس أنهم هكذا لا وزن لهم كالبهائم، لا يصلون، لا يصومون، لا يعرفون دين، مهتمين بهذه الدنيا التي لا تعد عند الله جناح بعوضة. فتتذكر نعمة الله عليك بالإسلام، وإذا استطعت أن تدعوهم إلى الله يكون هذا نور على نور. شوف، إذا حولت هذا السير، رحلة كاد السياحية، حولت تأمل، أنت مشغول قلبك في الله، أنت قلبك انظر نظر اعتبار، يعني نظر تأمل، مو نظر فرجة فسحة، لا، ليس هذا المقصود، ليس المقصود هذا النظر، إنما نظر الاعتبار والتأمل والتفكر. هذا خلق الله سبحانه. هذا الإنسان تأمل عليه مثلا، وله وزن وله مكانة، سبحان الله، نضيع نفسه هذا يعني هكذا يعبد، يعبد بقرة، يعبد شجرة، يعبد طاغوت، يعبد الدرهم، يعبد الدينار مثلا. فتتأمل في هذا فتستفيد. فالنظر إذن أمره مهم جدا، كما أشارت إليه الآية الكريمة، التأمل في بديع صنع الله تبارك وتعالى. الآية التي بعدها يقول تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما تكلمنا قبل قليل في مهمات الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. سبحان الله، على العموم بلا استثناء، لإبطال شبه المشركين. إذن كل أمة فيها نذير، فأنتم أمة من الأمم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تكونوا أقل الأمم؟ في أمم استجابت وانتفعت واستفادت، وأنتم خصصتكم بأعظم رسول وأفضل رسول، وأنزلت إليكم أفضل كتبي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن فيه تنبيه لهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأين شبهتكم التي تقولون فيها كيف يرسل الله بشرا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. صحيح، النتيجة واحدة، حتى لو كان ملك راح يأتيكم بصورة إيش؟ بشر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يلتقي مع الملك، مستحيل، يموت. لو واحد رأى الملك على حقيقته الإنسان يموت رأسا. لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو أننا أنزلنا ملكا لجعلناه إيش؟ بشر مثلكم. أي استغراب، إن أمة إلا خلا فيها نذير، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، إنما هو رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام. ففيه تعريض بالمشركين وبيان قبح مسلكهم. طبعا عندنا خلاصة ما في الآية الكريمة: البشارة والنذار من مهمات الرسل، العبرة بأداء الدعوة على وجهها الصحيح، والنتائج على الله، لأنه أرسلناك مبشرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، أما النتائج فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بها. طبعا من أسلوب الدعوة مخاطبة المدعوين بما يفهمون وما يعلمون، حتى يقع الكلام موقعا حسنا في نفس السامع. ولذلك ضرب الله الأمثال للعرب بعاد وثمود التي يعرفون فيما حولهم، ولم يضرب لهم أمثالا بأمور خافية عليهم، يعني لا 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 يفهمونها ولا يفقهونها. وذلك القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين حتى يفهم لعلكم تعقلون وتفهمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور كتابه، وأن يجعله حجة لنا، قائدا لنا إلى جناته، جنات النعيم، حتى نلقاه على الرضا والمحبة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.